صوت كل لبنان. لقاء الأحد.
صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، وفيها إضاءة وقراءة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. يرافقني فيها على الهندسة الإذاعية المخرج وسام قنواتي. على مسافة يومين فقط من الثلاثاء الكبير، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انشغال تام بالاستحقاق وبمدى تأثير النتائج المحتملة على المشهد اللبناني الداخلي، وسط ترقب هوية الفائز سواء كان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب أو نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، ومدى قدرة أي منهما على الإسهام في وقف الحرب الدائرة في لبنان وتحقيق الاستقرار والسلام والدفع نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. القراءات مستفيضة في الاستحقاق الرئاسي الأمريكي، لكن السؤال ماذا عن مسعى وقف إطلاق النار بعد نعي المبادرة الأمريكية من قبل الرئيس نبيه بري ونفي ما تردد عن وقف إطلاق النار من طرف واحد؟ وأي واقع ميداني ينتظرنا وقد دخل إليه الإنذار الجوي في البترون ليطرح قلقا إضافيا على المسار العام؟ سينضم إلي في هذه الحلقة ضيوف من واشنطن وبيروت لمواكبة الاستحقاق الرئاسي الأمريكي. من واشنطن سينضم مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب ودكتورة أمل شموني، ومن بيروت سيكون معي الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ريحان. أبدأ مع مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي الأستاذ توم حرب. صباح الخير.
شكرا على الدعوة.
استاذ توم، بطبيعة الحال انشغال تام في الاستحقاق الرئاسي الأمريكي الثلاثاء، فماذا عن آخر استطلاعات الرأي وعن مصير الولايات المتأرجحة؟
يعني بالفعل حسب آخر استطلاعات الرأي، الولايات المتأرجحة السبع ولايات معظمها عم بتصب لمصلحة الرئيس ترامب، وهذا يعني إذا المرة الماضية إذا بنقارنها لـ 2020 كانت معظم هذه الولايات الرئيس بايدن كان سابق الرئيس ترامب بأربع خمس نقاط. بقى بما أنه اليوم وبالنتيجة يوم طلعت النتائج تقريبا الربح رئيس بايدن في ذلك الوقت بنسبة أقل من نصف نقطة، يعني إذا بنقارن اليوم وبنقارن ذلك الفترة نقدر أنه الرئيس ترامب رح ينجح بخمس نقاط متفوق على السيدة هاريس إذا بدنا نقارنها لسنتين 2020.
نعم، وبالنسبة للولايات المتأرجحة أي أكثر ولاية لم تحسن بعد؟
يعني هي بتعنيك بنسلفانيا، هي ولاية متأرجحة ولم تحسن بعد بالفعل، وفي تقريبا ولاية ميشيغان هاودي اثنين مش بعد ما نحسموا، في فرجينيا هاو ثلاث ولاية، فإنما ولاية نورث كارولينا، جورجيا، أريزونا، نيفادا من الواضح أنه رح يكسبهم الرئيس ترامب، وهذيك الولايات الثلاثة بعد مش معروف بالوقت الحاضر.
نعم، وبالنسبة لنسبة الإقبال تتوقعون والأجواء تشير إلى نسبة إقبال ضعيفة أو رح تكون متقدمة؟
يعني مثل ما شفنا اليوم انه تاريخيا كان الاقبال المسبق على الانتخابات كان الديمقراطيين دائما متفوقين على الجمهوريين، والجمهوريين بيعتبروا نهار الانتخابات هو نهار مقدس وهذا لازم ينتخبوا فيه، مش وقت بيفتحوا صناديق الاستراع قبل اسبوعين وثلاثة وشهر. ولكن هذه المرة تعلموا الجمهوريين من 2020 وراحوا هلأ عم بيصوتوا بنسبة عالية، يعني عم بتنافس الديمقراطيين بالتصويت المبكر، وهذا بيشجع انه بالنهار الانتخابات اللي بيكون بعد ما صوت من الجمهوريين بيصوت، وهذا بتصور يعني اذا بشكل عام بين الولايات مع كل الولايات اللي بيصوتوا هالمرة بنعتبر راح تفوز نسبة 55 ل 57% من المبنى صوته في الانتخابات.
نعم، وبالنسبة للجالية اللبنانية والعرب في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى من تميل الأصوات أكثر؟
يعني هلأ نحن في نقطتين مهمين بالنسبة لللبنانيين والجاليات العربية والشرق الأوسطية. مبدئيا اللبنانيين بصوتوا للجمهوريين أكثر، وإنما بقية الدول العربية كانوا بصوتوا للديمقراط. ولكن من شي سنتين قبل حرب غزة كان تقريبا لما بلش الحزب الديمقراطي شجع بالووك سيستم اللي انتشر بالولايات المتحدة، هؤلاء الجاليات المحافظة صار بدها تبتعد عن الحزب الديمقراطي، وبلش في تغيير جذري من شي سنة ونص سنتين انه بدهم ينتقلوا للحزب الجمهوري، لانه لقيوا انه الحزب الديمقراطي ما بقى عم بيعبر عن ارائهم وخاصة بالقيم العائلية. واجت حرب غزة بيعتبروا انه إدارة بايدن هاريس ما قامت بالجهد المناسب والتنسيق مع الدول العربية لتوقيف هذه الحرب. فمن هذه الناحية بالذات أنا حسينا أنه اليوم في تغيير جذري وأغلبيته رح يصوتوا لمصلحة الرئيس ترامب.
يعني التصويت كمان لترامب يهيمن على المناطق الريفية والأقل تعليما في البلاد كما أظهرت استطلاعات الرأي، يعني بعده عم بحافظ على الأصوات بالمناطق الريفية؟
طبعا المناطق الريفية دائما هي مناطق للجمهوريين. المناطق المدن بضل في الحركات الليبرالية والحركات اليسارية أكثر. بحافظ الرئيس ترامب على مناطق الريف والقرى البعيدة عن المدن بنسبة عالية، حتى بالولايات اللي هي تحسب ديمقراطيا أكثر، وهذا شيء دائما تاريخيا موجود عند الحزب الجمهوري وخاصة مع الرئيس ترامب.
نعم، يعني ما هي العناوين الأساسية اليوم في الولايات المتحدة لهذه الانتخابات؟ هل هو الاقتصاد؟ هل هي الهجرة؟ هل هي يعني كل العناوين الأخرى؟ هل هي السياسة؟ ماذا يتقدم في العناوين الانتخابية اليوم؟
دائما بشكل عام المنتخب الأمريكاني الناخب الأمريكاني بيأثر فيه هو الوضع الاقتصادي.
نعم.
يعني وضع جائبته. هلأ شفنا التضخم المالي بنسبة 28-30% على 4 سنين من إدارة بايدن، وشفنا قبل يعني هالمرة عم نقدر نقارن إدارة بايدن هاريس مع إدارة ترامب السابق، بقى وبنلاقي إنه بعهد ترامب كان التضخم المالي نسبة 1.5-2%، على طول الفترة اللي كان فيها رئيس التضخم المالي كان نسبة 5-6%. هلأ التضخم المالي بعهد بايدن هاريس وصل تقريبا بسلع، يعني خاصة للغذاء اللي هذا العالم بيستعملوه أكثر شيء، لنسبة 22-30%، وليس فقط أثرت على الولايات المتحدة، أثرت على دول العالم كلها. وتاني نقطة هي الهجرة الغير قانونية. نحن نعرف كانوا يجي مهاجرين بنسبة غير قانونيين، مش القانونيين، قانونيين ما في مشكلة، الغير قانونيين كانوا يجوا بنسبة يمكن 1.5-2 مليون، خاصة بعهد الرئيس ترامب كان أوطى أدنى مرحلة إجا 1.5 مليون على فترة 4 سنوات. هلأ مع هاريس بايدن إجا نسبة بيقول ويقال بين 15-22 مليون شخص، وهودي فاتوا بطريقة عشوائية. هلأ شو الفرق بين الطريقة القانونية والغير قانونية؟ بالطريقة القانونية دايما كانت أمريكا تطلب من اللي بده يهاجر بالولايات المتحدة إنه يجيب من وزارة الداخلية سجل عام انه هو نظيف وما عندهش اي مشاكل وكذا. بقى لما بصف الهجرة الغير قانونية بفوت من مكان من دون ما ينعرف عن سجلاتهم القضائية بالبلدان الاتين منها. وهون بيقولوا انه في كتير مثلا بامريكا اللاتينية المحبيس الموجودين بالسجون ان كان بفنزويلا وبغير البلدان فلتوهن وودوهن للولايات المتحدة. هؤلاء كانوا بالسجون، هؤلاء يعني مجموعات عندهم مشاكل أمنية وبصفوا يستعملوا نفس الطريقة اللي كانوا هناك اللي فاتوا فيها على السجون بيستعملوها بيخلوا بالأمن بالولايات المتحدة، وعم نلاقي إنه مشاكل كثيرة من وراء هالهجرة الغير قانونية وارتفاع الجرائم في الولايات المتحدة. وثاني نقطة اللي عم نحس فيها كمان بنفس الوقت هي انه بصفوا عبء هني على المدارس، عبء على الطباب المستشفيات، عبء على المجتمع. كل هذا عم بيخلي الناخب الأمريكي إنه يجير أصواته لمصلحة الرئيس ترامب. هلأ بالسياسة الخارجية ما بيكترث كثير الناخب الأمريكي إلا الجاليات اللي جاي من برا على الوضع، بس بيحسوا بخوف إنه الحرب بأوكرانيا روسيا اللي بالشرق الأوسط، وإذا بدها تمتد هذه الحرب، وبيعرفوا بعهد الرئيس ترامب تقريبا وقف الحروب. من هالزاوية بنلاقي إنه الموضوع تغير جذريا وصاروا يفكروا بالسياسة الخارجية اللي تبعتها بايدن هاريس، وبجوز إنه نوصل لحرب أكبر مما نحن فيها، وبيعتبروا الرئيس ترامب راح يحتوي هذه الحرب ويوقفها.
نعم استاذ توم، يعني السياسه الخارجيه الامريكيه كما قلت تتسم بثوابت العناوين الرئيسيه بغض النظر عن هويه الرئيس، ولكن هناك اساليب تختلف. اليوم ماذا يختلف بين ترامب وهاريس بالنسبه للسياسه الخارجيه الامريكيه؟
يعني احنا شفناها بالاول بين لما كان اوباما كان عامل اتفاق نووي مع ايران ومتعاطف مع الاخوان المسلمين والاسلام السياسي، وكان في تقريبا خلق عداوي مع الدول العربية التقليدية. اجى الرئيس ترامب ألغى الاتفاق النووي، يعني مش انه ضل فيه بس عدل فيه، يعني راح 180 درجة بعكسه وقطع العلاقات مع الإسلام السياسي، وراح مد يده للدول العربية التقليدية وخاصة اللي رايحين على الاعتدال الإسلامي بالعالم العربي، وهودي مد يد لهم، وصار في ثقة بينه وبين الدول العربية أكثر. لما إجا الرئيس بايدن تقريبا صار في نفور بين الدول العربية التقليدية والولايات المتحدة، فلذلك الأمر لما وقعت حرب غزة ما لقينا أنه في تشجيع من الدول العربية أما ثقة بإدارة بايدن هاريس حتى يتعاملوا معه خاصة بملف غزة. نحن وصلنا لفترة هلأ يعني فيها مشاكل. هاريس ما رح تعرف، خاصة هي ضعيفة بالسياسة الخارجية، ما عندها أي قدرة أما استيعاب للوضع الخارجي. هي راحت ثلاثة أيام اجتمعت مع بوتين قبل حرب أوكرانيا ورجعت إنه كل شيء تمام، لقينا بعد ما رجعت بثلاثة أيام بوتين غزا أوكرانيا. يعني ما حدا عنده ثقة فيها بالسياسة الخارجية، بما معني إنه مش هي اللي راح تحكم، الدولة العميقة اللي راح تحكم. من هي الدولة العميقة بالحزب الديمقراطي اليوم؟ هم اللي كانوا مع الرئيس أوباما السابق اللي تم الانفجار بالشرق الأوسط على أيام الرئيس أوباما. يعني بتكون هذه رابع ولاية أما رابع عهد لأوباما بسياسته العالمية والخارجية، ومثل ما شفنا بعهد أوباما وبعهد بايدن كيف في كوارث بالعالم. إن كان الرئيس بوتين أخذ الكرم منطقة كرم بعهد أوباما وأخذ فيت هلأتني أكثر بعهد بايدن، بعهد ترامب ما فيت بوتين لمطرحه، والشرق الأوسط بعهد ترامب كان راح على تقريبا نوع من السلام. هلأ بعهدها هي لأنه هي ما عندها أي قدرة متوفرة لإلها. يعني بالصراحة إذا سألتيها للسيدة هاريس إنه تسمي لك الدول العربية وين وجودهم من دون ما يكون الأسامي موجودة على الخريطة، ما بتعرف وين موجودين. بأكيد بدأت تعطى بشأن أمن قومي الشرق الأوسط، ما بتقدر بقى بدها تستعين بالدولة العميقة.
يعني أستاذ توم، اليوم بالنسبة لما يتعلق في لبنان ووقف العمليات العسكرية ووقف التصعيد سواء من ترامب أو هاريس، يعني الوعود التي أطلقت والتوجه المباشر للجالية اللبنانية والوعود، هل هي جادة؟ هل يمكن تحقيقها طالما أنه مصلحة إسرائيل لا تزال أولوية وستبقى أولوية لدى الولايات المتحدة الأمريكية؟
يعني صحيح، بس مصلحة إسرائيل ومصلحة اللبنانيين هي نفس المصلحة. خطر على لبنان من حزب الله نفس الخطر على إسرائيل. بقى في شيء مشترك بين اللبنانيين والإسرائيليين هو تجريد سلاح حزب الله، وهذا في تفاهم عليه بهالموضوع. هذا هلأ في نسبة معينة من الشعب اللبناني أما البيئة الحاضنة لحزب الله هذا شيء تاني، بس كحزب هو خطر على لبنان. وبنسمع كذلك الأمر أنه رئيس الجمهورية، أمين، ما فيش انتخاب لرئيس جمهورية بعد، ولازم ينتخب رئيس جمهورية. ونحن بنعرف انه رئيس البرلمان اليوم نبيه بري. يعني كل هول اذا بتجمعين لبنان عنده مشاكل عديدة، وما في ولا رئيس لأمريكا رح يقدر يحلها إلا إذا انحلت عملية حزب الله.
نعم.
حزب الله مجبور يسلم سلاحه بالمئة أما بالأبيح.
أستاذ توم، يعني السؤال أيضا، التعهدات التي أطلقت سواء من ترامب أو هاريس وهذه الوعود جادة اليوم يمكن تحقيقها أم أنه فقط مجرد وعود انتخابية؟
لا، عند السيدة هاريس لأنه بده إيران بده تاخد نفس كبير من إذا ربحت هاريس، بقى بده يكون في صعوبة بتوقيف الحرب أما ما هنالك. أما بالرئيس ترامب بده يلعب دور فعال أكثر مع إيران وضد إيران بنفس الوقت، يعني بده يقول لهم يا بدكم تتنازلوا عن السلاح النووي وتتنازلوا عن دعمكم للأجهزة تبعكم بالمنطقة، أما بده يكون معنا مشكلة نحن وياكم. بقى وهو نظام بلش يضعف، بقى وإسرائيل قدرت وصلت لا يعني نقلت الحدود من جنوب لبنان، نقلتهم تقريبا على إيران، الحدود بين إيران وإسرائيل. بقى وهون بده نفس ترامب بالملفات هايدي ويكون جاد أكثر بالموضوع. هلأ هو تنكون واقعيين، يعني في كتير عالم عم بيسألوا لك بده يوقف الحرب بين نهار جمعة الجاي بس ينجح؟ لا، لأنه هو ما بيسلم إلا لعشرين كانون الثاني.
نعم.
ومن بعد ما يسلم يكونوا ركبوا الوزير الخارجية والدفاع وكلها، وبدي شمر علاقه ويودي مبعوثين للشرق الأوسط، يروح لعملية شهرين ثلاثة من بعد ما هو يسلم. يعني الحرب ضد حزب الله مستمرة حتى تقريبا أنا بقول لشباط لسان الشباط أدار القادم.
يعني ما في يعني أي حديث عن اتفاق قريب ليس في مكانه.
لا، ما فيش أي اتفاق قريب، هذا حلم. الدولة اللبنانية لازم تفرض على حزب الله الاستسلام تيوفر الدمار، وأنا بقول إضافة إلى هيك على الدولة اللبنانية طالب تعويضات من إيران على الخراب اللي عم بيصير بلبنان من وراء إيران دعمها بالسلاح والعتاد والأموال لحزب الله. بقى هون دور إذا بده يكون في دولة قوية بلبنان وتتعامل مع المجتمع الدولي بهالقضايا.
نعم سيستم، يعني إسرائيل تستغل انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات وعم بتكثف عملياتها في لبنان، من سيردع إسرائيل إن كنا نتحدث عن اتفاق ليس في المدى المنظور؟ يعني سنتحول كما قال الرئيس بري والمخاوف إلى غزة ثانية؟
إسرائيل بتتكمل، يعني من يردع إسرائيل الدولة اللبنانية إذا بتطلب حزب الله يسلم سلاحه، وإذا لا إسرائيل مستمرة لأنه بدها تستأصل الإرهاب من المنطقة تقدر تروح على عمليات سلام مع الدول العربية. الدول العربية لهم سنة ساكتين وهلأ ما رح يعجلوا ويطالبوا بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، وخاصة حزب الله عم يتدمر أكثر كل يوم وبمناطق محدودة. بقى على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية كبيرة هائلة تجاه المجتمع اللبناني، وإذا ما عملت هيك الدولة اللبنانية ما حدا رح يقول لإسرائيل تتوقف، وإسرائيل ما رح توقف لما توصل على إيران. بقى بس يفهم إنه المجتمع الدولي اليوم مع إسرائيل لتكميل الضربة على حزب الله، شفنا وبالدول الغربية ودوا رسائل تهنئة لنتنياهو على التخلص من القيادات الإرهابية ليس فقط في لبنان وإنما في العالم العربي والدولي.
نعم سيستم، يعني ولكن هنالك مخاوف من أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه أنه تروح المنطقة كلها لفوضى عارمة وليس فقط في لبنان.
لا، مش مزبوط هذا الحديث، لأنه الدول العربية وقف على جنب. الدول العربية بدأت تتخلص من حزب الله. حزب الله ما ترك صاحب له بالدول العربية من سوريا وجري، بقى ما حدا متحمس انه يوقف المعركة ضد حزب الله. الدول العربية بدها توقف المعركة نهائيا مع استئصال حزب الله. يا ايران بدها تقول له لحزب الله يوقف ويسلم سلاحه، يا الدولة اللبنانية. واذا هاتنين ما قالوا له هو من طيبة خاطره ما عمل هالشي، هذا المعارك ستستمر. وحدا إذا رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بده يطلعوا يحكوا ويوعدوا الناس، هذا ما رح تصير. بقى بده يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني، 70% من الشعب اللبناني ضد حزب الله. لا الجيش تحرك ولا الدولة تحركت ولا رئيس مجلس النواب تحرك ولا المسؤولية يتحركوا.
شكرا لك مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حارب على هذه المداخلة، وفاصل قصير سأتابع بعده الحلقة.
لقاء الأحد. لقاء الأحد.
نتابع المواكبة للاستحقاق الرئاسي الأمريكي في لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، ومعي من واشنطن الدكتورة أمال شموني. صباح الخير.
أهلا بحضرتك أستاذة كريستال.
معك مباشرة من واشنطن، كيف تبدو الأجواء قبل يومين من الاستحقاق المنتظر؟
بالأول شكرا على الاستضافة وتحية لإلك للجمهور اللي عم يسمعنا. طبعا بالربع الساعة الأخيرة الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كاميلا هاريس عم بتنافسوا على أصوات الناخبين، خصوصا يلي بعد ما يعني قرروا مين بدهم ينتخبوا. وطبعا بأمريكا هي العوامل الداخلية يلي هي بتدفع الناخب أو الناخبة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، خصوصا مواضيع الاقتصادية والهجرة والمواضيع الاجتماعية كالإجهاض. ولكن هيدي السنة وبشكل تاريخي إذا فينا نقول إنه الأقليات عم تستقطب المرشحين الأساسيين اللي هن ترامب وهاريس، لأنه السياسة الخارجية عم تلعب دور خصوصا النزاعات في الشرق الأوسط. نعم. بتقرير نتائج الانتخابات نظرا لتقارب نتائج المرشحين من خلال استطلاعات الرأي، فطبعا اليوم عم بيحاولوا يروحوا على الولايات المتأرجحة اللي هي مثلا اليوم نورث كارولينا، عم بيحاولوا يروحوا لاستقطاب أكثر الأمريكيين يلي بعد نحن منقلهم undecided يلي بعد ما قرروا مين بدهم ينتخبوا. طبعا التصويت المبكر لهلأ كان قياسي، والتصويت المبكر هون بيعكس انه هاريس يعني لأنه الديمقراطيين هن أكثر نشاطا، لأنه دايما الأعمار تبع الديمقراطيين أصغر فهن أكثر نشاطا فبيصوتوا أكثر بالتصويت المبكر. ولكن الجمهوريين كمان عم بيحاولوا أنه يرفعوا هالأعداد بالربع ساعة الأخيرة.
هل ستختلف الأمور إن وصل ترامب أو وصلت هاريس إلى البيت الأبيض؟ الحديث لا فارق كبير بينهما في الانتخابات، لأن الرهانات على الديمقراطيين قد فشلت، وأيضا إنه مواقف ترامب واضحة وتوجهاته السياسية واضحة.
الاثنين ترامب وهاريس يعني حقيقة توجهوا إلى العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين واللبنانيين الأمريكيين. وشفناهم مثلا ترامب راح مرتين على ديربورن، وهاريس راحت على ميشيغان عدة مرات، والديمقراطيين والجمهوريين اثنيناتهم من منطقة مثلا ديربورن أو منطقة ميشيغان حيث اللبنانيين أكثرية هناك، بعتوا رسائل واضحة أنه نحن بدنا نوقف الحرب، أو يعني عم بيحاولوا يضغطوا على الإدارة الأمريكية. طبعا هناك استطلاعات تقول انه اللبنانيين يحاولون انتخاب ترامب او يسعون لانتخاب ترامب لانه ادارة بايدن الحالية لم تستجب لوقف اطلاق النار ان كان في غزة او في لبنان، وبالتالي هن منن اكيدين انه هاريس رح تكون سياستها مختلفة. ولكن كمان إذا فينا نرجع لورا أربع سنين منشوف أنه ترامب مثل ما تفضلتي حضرتك كانت سياسته واضحة بالنسبة لإسرائيل، فبالتالي الموضوع السياسة الأمريكية بالنسبة لإسرائيل هي سياسة لا تتغير بمعنى المبدئي، ولكن تتغير باختلاف الأسلوب إذا فينا نحكي.
نعم.
وهذا الأسلوب ينعكس على لبنان بصورة أو بأخرى، هيك هيدا فينا نقوله. بس إنه تنقول إنه السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل
ستتغير، لن تتغير،
هي سياسة متغيرة، لا
لن تتغير. ولكن على ماذا تعويل اليوم؟ يعني اليوم الأمور في لبنان تحتاج إلى تغيير جوهري في هذه السياسات، وهذا الأمر لم يطرأ منذ فترة طويلة على سياسات الولايات المتحدة باتجاه لبنان. هل برأيك المرحلة المقبلة، وبطبيعة الحال مرتبطة بهوية الرئيس الذي سيأتي إلى البيت الأبيض، ولكن المرحلة المقبلة ستلحظ سياسات خاصة بلبنان، الأولوية فيها للبنان، أم أن السياسة الأمريكية ستبقى تحافظ على حفظ أمن إسرائيل أولا؟
هلا نحن منحب انه يكون لبنان عنده وجود، والحقيقه اذا فيني اعتبر اللوبي اللبناني او المغتربين اللبنانيين الموجودين بواشنطن او موجودين بامريكا هن كثير نشيطين، ان كان اجا رئيس ديمقراطي او اجا رئيس جمهوري لي مثل ما بيقولوا لإيجاد يعني لخلق وجود للبنان في البيت الأبيض من خلال إثارة المشاكل أو محاولة استدراج حلول للبنان. ولكن كمان يعني مش كله أمريكا فيها تعمله طبعا، هون المراقبين الأمريكيين بيعتبروا أنه اللبنانيين عليهم كمان خطوات معينة يعملوها يعني لحتى ياخدوا من الإدارتين إذا بديك ما لمصلحة لبنان. ولكن للأسف نحن ما عندنا هالشي بلبنان أبدا، يعني الحكومة اللبنانية منحس أنه نحن الدولة اللبنانية أو السياسيين اللبنانيين يلعبون لعبة التأجيل. يعني 1701 كان لازم يتنفذ من 2006، بعد لهلا صرنا 2024 ونحن منأجل لننفذه. هلا لما صارت الحرب كلها سوا هلا عم نطالب بتنفيذه، كان يعني دائما نحن مأخرين. ف يعني المفروض انه نكون برو اكتيف اذا بدك.
نعم، وبالنسبة للبنانيين الموجودين اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية، أصوات ستميل أكثر إلى ترامب أم إلى كامالا هاريس؟ بطبيعة الحال يعني كان في عتب كما أشرتي في الحديث إلى أنه لم يتمكن إدارة الرئيس جو بايدن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن أيضا في فترة وولاية ترامب كان هنالك العقوبات الاقتصادية على لبنان. يعني اليوم الناخب اللبناني إله كمان رمزيته، إله موقعه بالاستحقاق الرئاسي الأمريكي، إلى من سيعطي الأصوات الأكثر؟
خليني أقول لك شغلة اكتشفتها من خلال شغلة هالشهرين، إنه الناخب اللبناني هو ناخب الميموري تبعيته قصيرة.
نعم.
ما بيتذكر، يعني ما بي يعني بيشتغل على ردة الفعل أكثر ما على التخطيط. طبعا ترامب أعطى إسرائيل ما لم يعطه أحدا، أعطاها القدس عاصمة، أقفل مكتب المنظمة الفلسطينية بواشنطن، كل هذه الأمور طبعا ترامب عملها، لم يفعل ذلك أي رئيس أمريكي آخر. ولكن بايدن، لأنه بايدن ما استطاع أن يفرض إذا فيه يقول وقف إطلاق نار في غزة، وبالتالي كمان بعد امتداد الحرب على لبنان، الناخب اللبناني هلأ عم بيفكر بهلأ، ما عم بيفكر بقبل. إضافة أنه الناخب اللبناني هو ناخب محافظ كمان، ما بدك تنسي أنه نحن منجي من بيئة محافظة.
نعم.
والجمهوريين هن غالبا المحافظين، يعني الانتخابات هي في إلى امتداد للسياسة الخارجية، ولكن كمان امتدادها داخلي. يعني اللبناني لأنه انتربرونور بفضل الجمهوري على الديمقراطي، فبتحس انه في يعني اللبنانيين منقسمين، ان كانوا بالاكاديميا او بخلفيات عماليه هن اكثر ديمقراطيين وينتخبون نائبه الرئيس هاريس، ولكن اذا جايين من خلفيات اجتماعيه محافظه هن او من خلفيات اقتصاديه مرتاحه اذا في بتوين يعني اذا في يقول هيك بفضلوا ترامب. فكمان هو الشأن الداخلي بيأثر على قرارنا بانتخاب الرئيس، مع الاخذ بالعامل الخارجي خصوصا اذا في شيء بلبنان. هلا بالنسبه ل يعني السياسه اللبنانيه وانعكاس السياسه الامريكيه على السياسه اللبنانيه، هون الفريقين يعني إن كان ترامب أو هاريس لم يكونا واضحين جدا بالنسبة لموضوع الشرق الأوسط، وبالتالي المراقبين هم بيقولوا أنه السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط هي ثابتة، وطبعا تأتي في مقدمتها أنه إسرائيل هي القاعدة المتقدمة لأمريكا في الشرق الأوسط، ومصلحة أمريكا تأتي مع إسرائيل بالدرجة الأولى.
نعم دكتور،
ولكن هذا لا يمنع
نعم.
إنه أمريكا لديها في لبنان يعني الكثير من الأصدقاء، ولبنان هو دولة صديقة لأمريكا، ومصلحة لبنان تهم الولايات المتحدة الأمريكية لأن لموقعه للدياسبورا تبعيته، المغتربين الأمريكيين عندهم دور كتير قوي بالولايات المتحدة، فكمان يعني هيدا بيلعب دور.
الملف اللبناني اليوم يتسلم بشكل خاص ماكجورج وهوكشتاين، هل سيتأثر ذلك أم أنه أو يعرقل أو يفرمل إلى حد ما المشاورات، أم أنه الأمور ستسير كما هي بعيدا من الشخص الذي يتسلم الملف؟
صحيح، هو الملف هلأ بإيد هوكشتاين، طبعا ماكجورج يعني مطلع على إذا بدك منطقة يعني كل المنطقة، ولكن طبعا هوكشتاين هو ملم بالملف اللبناني، طبعا رح يضل معه الملف اللبناني إلى انتهاء ولاية الرئيس بايدن يعني لكانون الثاني 2025.
نعم.
ولكن خلال هذه الفترة الرئيس الذي يعني سيكون في البيت، نزيل البيت الأبيض العتيد المقبل، كان هاريس أو ترامب، يعني يعينان يعني شخصية أمريكية أخرى لإكمال هذا الملف. أنا بعتقد أنه برأيي أنه الملف اللبناني هو ملف جدا مهم، والبيت الأبيض رح يكون جزء من سياسة البيت الأبيض بالإدارة الجديدة إن كانت ديمقراطية أو جمهورية، لأنه متعلق وليس فقط ببيروت ولكن متعلق أيضا بتل أبيب وبطهران، وهيدا الأمر في له انعكاسات إن كان على منطقة الشرق الأوسط الصغير أو منطقة الشرق الأوسط الكبير بما فيهم يعني الدول العربية أو الخليجية، وبالتالي هيدا ملف كتير في تشعبات وينطوي على كتير مواضيع، منها مواضيع اقتصادية، منها مواضيع سياسية، وطبعا الموضوع الأول إذا إجا ترامب هو موضوع ما بدي أقول تطبيع، ولكن تسهيل معاملات أكثر مع التعامل مع إسرائيل بين الدول العربية وإسرائيل، وهو الأمر يلي عم تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام بالمنطقة، وكمان يعني انعاش المنطقة بشكل أنه يصير موقع اقتصادي مهم، خصوصا أنه هيدي المنطقة فيها كتير من الشباب الصغار يلي ممكن أنه يكون عندهم يعني يعطوا كتير، يكون عندهم عطاءات اجتماعية واقتصادية مهمة للمنطقة.
نعم
هلأ السياسة كيف بدها تشتغل، نحن بدنا نترقب.
نعم دكتور أمل، يعني في هذا الحديث لابد من أن نذكر الزيارة لمستشاري البيت الأبيض ماكجورج وهوكشتاين إلى تل أبيب، لم يعودا إلى بيروت وبدأ أنه الأجواء ليست جيدة، عادا إلى واشنطن بعد زيارة لتل أبيب واللقاء المسؤولين الإسرائيليين. اليوم بالنسبة لمسعى وقف إطلاق النار وبالنسبة للأجواء في واشنطن، هل تدعو للتفاؤل بمرحلة ما بعد الثلاثاء الكبير أي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أم أنه الأفق في هيدي المرحلة هو مسدود؟
هلأ المعلومات تشير أنه طبعا من بعد الانتخابات هيدي الشخصية اللي هي هوكشتاين طبعا عم تحكي عنها ممكن أنه يعني ما يكون عندها فعالية مثل قبل الانتخابات، ولكن هيدا ما بيمنع انه هيدا الملف بالاخص هوكستين اخده على عاتقه وعم بحاول يلاقي له حل قبل ما تخلص الاداره اعمالها الاداره الحاليه اعمالها. انا برايي انه من بعد الانتخابات والنتائج هوكستين رح يعني يرجع يعيد التواصل ان كان مع تل ابيب نتنياهو او مع لبنان الرئيس بري والرئيس ميقاتي، لان السعي الامريكي من اول ما بدات حرب الاسناد السعي الامريكي كان لعدم حصول الحرب، اما الان وقد حصلت الحرب السعي الامريكي هو لوقفها وتنفيذ القرارات الدوليه بشكل انه يضمن كرامه اللبنانيين وامن اسرائيل بذات الوقت. نعم. وهيدا الامر يعني في سعي حسيس هوكستين اخذ هيدا الملف على عاتقه، والحقيقه يعني كتير من اللبنانيين بواشنطن اخدين يعني عم بحاولوا انه يلاقوا حلول لهيدا الامر. هل سيتوصلون الى نتائج ايجابية؟ هيدا الامر يعني هو حكر على الاشخاص اللي هن عم بيتعاطوا معهم كان بلبنان او باسرائيل، وهيدا قائم على يعني الربح والخسارة وإلى آخره كل هيدي الأمور. يعني مش الموضوع مش متعلق بهوكستين كهوكستين، ولكن متعلق كمان باللاعبين الموجودين كان بتل أبيب أو بلبنان.
نعم دكتور أمل، يعني بقراءتك للمشهد ولكل المعطيات والأجواء، يمكن التفاؤل بالمرحلة المقبلة بالنسبة للبنان؟
هو الحقيقة التفاؤل أفضل من التشاؤم دايما، ولكن
المعطيات شو بتقول؟ المعطيات يعني نحن أقرب إلى وقف إطلاق النار وإلى التهدئة، أم إنه الأمور إلى تصعيد؟
الحقيقة المعطيات بتدعي لتمنيات لتهدئة، ولكن الحقيقة عم تعطي إنه في تصعيد. في يقول إنه الصورة ضبابية بالمدى القريب بالنسبة للبنان.
شكرا لك دكتورة أمل شموني، كنت معنا مباشرة من واشنطن، وللإضاءة أكثر على انعكاس الاستحقاق الرئاسي الأمريكي على الداخل اللبناني ينضم إلي من بيروت الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ريحان. صباح الخير.
أهلا وسهلا فيك.
لو سمحت إحاطة كاملة بالنسبة للانتخابات الرئاسية الأمريكية وانعكاسها على لبنان.
أكيد. أولا التحية مرة أخرى إليكم للمستمعين. الانتخابات الأمريكية بلا شك هي محطة مفصلية لكل الأحداث اللي بيشهدها العالم، مش بس الشرق الأوسط، عم نحكي عن أوكرانيا، عم نحكي عن الصراعات الأخرى في شرق آسيا مع العلاقة مع الصين، عم نحكي نحن عن باكورة هذا نسميها من الأحداث تتأثر بنتيجة الانتخابات أو من هو الشخص الذي سيدخل البيت الأبيض، كمالا هاريس أو دونالد ترامب.
نعم.
بالنسبة لما يعنينا نحن بلبنان وبمنطقة الشرق الأوسط، أولا حتى اللحظة من الخطأ الجزم بمن سيدخل البيت الأبيض رئيسا، لأن الاستطلاعات حتى هذه اللحظة تشير إلى تقارب عالي بين كمالا هاريس ودونالد ترامب. بعض الاستطلاعات تعطي الأرجحية لكمالا هاريس، وبعض الاستطلاعات الأخرى تقول أن دونالد ترامب هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة. هذا كيف بيأثر على لبنان؟ بالدرجة الأولى، في حال نجحت، حنحط سيناريو الأول هو نجاح كمالا هاريس في هذه الانتخابات، في حال نجحت كمالا هاريس وكانت هي رئيسة الولايات المتحدة، فهذا يعني أنه استكمال تلقائي أوتوماتيكي لإدارة الرئيس جو بايدن، لأنه هي كانت جزء من هذه الإدارة، وهاريس لا تمتلك الخبرة الواسعة بالسياسة الخارجية وخصوصا ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي سيكون هذا استمرار لنهج جو بايدن وقبله لنهج باراك أوباما بالتعاطي مع الملفات، خصوصا مع ملف إسرائيل، ملف إيران، والحرب القائمة اليوم حتبقى على نفس الوتيرة من التعاطي السياسي الأمريكي، يعني محاولة لإبرام اتفاق تبادل للرهائن أو الأسرى بقطاع غزة مقابل وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي، وعلى جبهة اللبنانية اتفاق يتعلق بإطار تطبيق 1301 هو اللي وصل لمرحلة متقدمة. رغم كل ما يحكى ويشاع عن تشاؤم أو تفاؤل وصل لمرحلة متقدمة، لكن أجل البحث فيه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لاتضاح صورة من سيدخل البيت الأبيض. وفي حال كان الرئيس المقبل هو دونالد ترامب، فبالطبيعة الحال دونالد ترامب التجربة بتقول أنه ليس رجل حروب وليس رجل يرسل الجنود الأمريكيين للقتال بالخارج. بالعكس، نحن لما شفنا ترامب كان بيحاول قدر الإمكان يخفف من الجهود العسكري الأمريكي خارج الولايات المتحدة، ذهب إلى تبريد الاشتباك مع روسيا، اتجه للمواجهة الاقتصادية وليس التضييق العسكري مع الصين، ومع إيران بمنطقة الشرق الأوسط لجأ إلى معارض بسيادة الضغط الأقصى وهو الاقتصاد وليس العسكر، وإن اغتيال قاسم سليماني لكن الاغتيال جاء كردة فعل وليس كفعل. فاليوم الوضع الراهن بيقول مين كان رئيس البيت الأبيض، ستنتهي هذه الحرب، أقله ستبدأ كتابة النهاية لهذه الحرب، لكن إذا كان دونالد ترامب ستأخذ وقت أكثر. ليه؟ لأنه دونالد ترامب لا يستلم هو لعشرين كانون الثاني جانيوري المقبل، أما كمالا هاريس فمين وإن بتسلم بجانيوري، بس فيها نعتبر أن استمرار لإدارة بايدن، فبالتالي لها عند أوراق القوة الكافية للضغط على إسرائيل وعلى بنيامين نتنياهو للمضي بالصفقة، أقل وعم نحكي هون على موضوع الجبهة اللبنانية. وفي فارق كبير، أنه في ناس بيقولوا أنه ليش ما كان يسمع لبايدن وليش بيسمع لهاريس. المفارقة أنه 7 أكتوبر أو الحرب بدأت في السنة الأخيرة من ولاية بايدن، وهي فعليا الستة أشهر الأخيرة من ولاية بايدن وليست سنة، لأن بايدن كان مرشح ويتعامل خلال ستة أشهر كرئيس وبعدين ستة أشهر كمرشح، فالحسابات تختلف. اليوم هاريس إذا ربحت ستكون رئيسي لمدة 4 سنوات، وهذا بيخلي الحسابات الإسرائيلية وحسابات الأخرى تختلف اختلافا جذريا.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني بالنسبة لنا للوضع اللبناني، يعني من أقرب إلى موضوع حل ما يحصل في لبنان والاهتمام أكثر وإعطاء أولوية، خصوصا أنه الفريقين متفقان اليوم على أولوية المنطقة اللي بتشمل حفظ وضمان أمن إسرائيل قبل كل شيء؟
نعم، بلا شك أمن إسرائيل هو تسليم وتحصيل حاصل لأي إدارة أمريكية، بس بيختلف عن أسلوب. اليوم بالنسبة للملف اللبناني، الأقرب نحكي المنطق هو كمالا هاريس، لأنه في أجندة واضحة لكمالا هاريس. دونالد ترامب لا أجندة واضحة له، وأن بيحكي عن وقف الحرب وإقرار السلام، بس حتى الساعة ما في تصور لهذا الموضوع، ما في آلية يقول عنا ترامب أنه ديج نحن حول السلام على أي أساس، وهذه نقطة مهمة جداً. أما بالنسبة لهارس، هارس وإن كان موضوع حل الدولتين بعيد المنال اليوم بعد 7 وخصوصا بعد 7 أكتوبر، لكن لا تزال تكرر مسألة two state solution اللي هو حل الدولتين، دولة إسرائيلية والدولة فلسطينية. أما ترامب خلال الفترة كان فيها رئيس كان فيه بالعكس الإجراءات اللي كان يغطيها لإسرائيل تنافي مبدأ حل الدولتين، وطيلة وجوده كرئيس وحتى خلال الترشح لم يأتي على فكرة حل الدولتين. فهارس أوضح من فيما يتعلق بالسياسي بسياسة الحل خلينا نسميها، أما ترامب فلا سياسة لا عند الحل حتى الساعة، أو لا تصور على القليل معلن حتى الساعة، وهذا اللي بيعطي أو بيفتح هون علامات السؤال، هل ترامب قادر أن يوقف هذه الحرب بدون أن يكون في بيس أو منطلق للحل والسلام اللي عم بيحكي عنه؟ هذا هون السؤال الكبير. ثانيا، ترامب يركز على التطريع السعودي الإسرائيلي ومحاولة توسعة نطاق ما يعرف باتفاقيات أبراهام، واليوم المملكة العربية السعودية حتى شرط أساسي للتطبيع وهو أن يكون في دولة فلسطينية بمعنى الدولة وليس بمعنى المقاطعة القائمة اليوم تحت مسمى السلطة الفلسطينية، وهذا الشرط بيرفض الجانب الإسرائيلي ولا يشجع عليها الجانب الأمريكي إذا كان ترامب هو الرئيس. أما من ناحية الحزب الديمقراطي فعلى الأقل وإن لفظا يعني مسألة حل الدولتين مذكورة.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني قبل الثلاثاء الكبير رأينا أنه المفاوضات ووقف إطلاق النار تم إسقاط كل التفاؤل، يعني تلاشى بين ليلة وضحاها، وكنا على قاب قوسين وأدنى من إعلان وقف إطلاق النار كما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي قبل أن يعود ويتراجع ويقول أنه هذا التفاؤل سقط. بعد الثلاثاء الكبير، هل برأيكم سنكون أمام تصور جديد أم أن سنبقى على القديم مع بعض التعديلات وتفعيله أكثر؟
نعم، أولا فيما يتعلق بالفترة الأخيرة، الرئيس نقاطي بالغ في التفاؤل، لأنه كل المراقبين كانوا عم بيقولوا وإن في حل اليوم موجود وإن وافقوا عليه جميع الأطراف ما حدا حيمشي فيه إلا بعد الانتخابات، وهذه مسألة مهمة. بس المهم اليوم أنه لبنان وافق على موضوع 17-01 ونتحدث تحديدا عن حزب الله بغض النظر عن بعض التسريبات اللي هي لا قيمة سياسية لها، لأنه الممثل والمفاوض هو الرئيس البري وأعلن موضوع عن 17-01 هو مدخل الحل الأساسي. وكذلك الجانب الإسرائيلي يصر على موضوع 17-01، بس الخلاف هو على الآليات والتفاصيل. العنوان الإطار متفق عليه ورحل إلى بعد الانتخابات. بعد الانتخابات بصير النقاش أريح وأسهل على الكل من جميع الجوانب، أكا من لبنان أو من إسرائيل أو حتى من الوسطاء الأمريكيين، في حال خصوصا في حال كانت هارس هي الرئيسي.
يعني ولكن في حال ترامب سيتم تأجيل،
سيتم التأجيل بس في أسابيع قليلة مش أكثر من هيك، لأنه في إطار وضع للحل اليوم. يعني حتى المقربين من ترامب يلي عم بيحكوا معهم بيتواصلوا معهم بيقولوا أن الحل في لبنان بده يكون بال17-01، بس الفارق أن الإسرائيليين عم بيطالبوا ضمانات تتعلق بعدم إعادة تسليح الحزب، وهذا بالنهاية قصص الضمانات والتفاصيل بنوجد لآليات معينة، بس التوقيت السياسي اليوم لا يسمح بإيجاد هذه الآليات، وإن كانت موجودة بجيبة الوسطاء بس ما حيطلعوها هلأ نظرا للتوقيت السياسي غير المناسب لولا حدا من الأطراف المعنية بالصراع.
أستاذ إبراهيم، أفهم من كلامكم أن اقتربنا من الحل؟
نقترب من الحل بعد الانتخابات طبعا،
ولكن موقف
نعم،
ولكن موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غير مطمئن، ويقول انه الحرب طويله ويجب الاستعداد.
نعم، النائب السابق وليد جنبلاط كثير من الاحيان يبالغ حتى بالتشاؤم، كما الرئيس ميقاتي بالغ بالتفاؤل. لا شك انه التشاؤم وليد بيك بمحله، بس بالنهاية التغير السياسي، احنا بنحكي التغير السياسي بالولايات المتحدة، مش عم نحكي التغير السياسي بدولة فرعية او ثانوية، عم نحكي دولة معنية بشكل اساسي بالصراع، وهذا الحرب القائمة اليوم هي منطقة نفوذ استراتيجي للولايات المتحدة. فبطبيعة الحال بدت حتى تتحرك العجلات الدبلوماسية عاجلا ام اجلا، كما ان الداخل الاسرائيلي علينا ان ننظر كمان للداخل، الى وزير الدفاع والجيش، لما يجي الجيش الاسرائيلي يحكي انه سيبدا خلال نهايه الاسبوع بتسريح فرق من الاحتياط، هذا بيعني انه الجيش الاسرائيلي بيعتبر من الناحيه العسكريه انجز ما عليه، وصار على القياده السياسيه ان تذهب نحو التسويه. يعني الجيش ما في قاتل بقى بدون اهداف، طالما عنده هدف ووصل الى انجاز او اقترب كثيرا او انجز اسم كبير من هذه الاهداف، لابد من التسويه السياسيه بمرحله لاحقه، وهذه التسويه لن تطل براسه قبل اتضاح نتائج الانتخابات، وبعد بفتره اسابيع او شهر بطبيعه الحال بده يكون الحل وضع على السكه.
نعم، يعني والحل الذي سيوضع على السكة سيشمل كل الملفات، أعني ذلك أيضا الاستحقاقات الأخرى السياسية والرئاسية.
نعم، وبالإطار المتفق عليه،
يعني سلة متكاملة.
طبعا هو حيكون سلة متكاملة، بس اتفاق ضمن الإطار اللي اتفق عليه ضمنيا بالرئيس بري وكان في جزء تناول الملف الرئاسي، وإن لم يدخل بالأسماء يعني لا الولايات المتحدة هتدخل بالأسماء ولا الرئيس بري حيدخل بالأسماء، لكن اتفق على آلية الانتخاب أنه تكون ضمن فترة الهدنة التي ستسبق إعلان وقف إطلاق النار، وبطبيعة الحال تحدث عن شخصية توافقية، وهذا بيعني أنه الفريق السياسي اللي بيتم أن يطلع أشياء قام بخطوة إلى الوراء بدون أن ينصف فكرة أنه يجي رئيس من الفريق السياسي. لما يحكي عن توافقه يعني بيرجع خطوة على المرشح اللي هو اليوم هو وزير فرنجي، وربما يذهب نحو مرشح جديد أقرب من فريقه، أقرب إلى فريقه السياسي، من دون أن يعتبر ذلك انكسارا للآخرين ولا للثنائي الشمالي.
نعم، وكيف قرأتم الإنزال الإسرائيلي في البترون، هذه العملية النوعية والتطور الخطير الذي طرأ على المشهد، مشهد مسار العدوان على لبنان؟
نعم، من حيث الرسالة هي رسالة عالية، لكن أنا بالنسبة لي لم يكن هذا الحدث مفاجئا، ليلى أنا سبقوا أنه في فرقة من المساعد خاصة دخلت إلى لبنان وقامت باستجواب واغتيال الصراف محمد سرور، وهذا الشيء كان قبل التصعيد الأخير. فبدنا نقول بالتصعيد لما تدخل قوة خاصة للخطف وهي مجرد تأتي رسالة لاستعراض القوة بهذا التوقيت، زائد أنه شيء أمر طبيعي ومتوقع. كان كل المراقبين كانوا بيحكوا أنه قد نشهد انزالات وعمليات خاصة بالإطار هذا، والإسرائيليين مشهورين يعني بحدد هذا النوع من العمليات. برأيي لم يكن مفاجئا على قد ما كان رسالة حاسمة في هذا التوقيت من التقاطع السياسي قبل عشية الانتخابات الأمريكية.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني الفرج بشأن لبنان متوقف عند هوية الرئيس الأمريكي المقبل.
نعم، متوقف عند إنجاز الانتخابات بالأول، طبعا عند هوية الرئيس أو هوية أو شكل الإدارة الأمريكية المقبلة.
لكن ولذلك نعم، هل هنالك من مخاوف يعني على إجراء الانتخابات في أمريكا اليوم؟
مخاوف على إجراء الانتخابات؟ لا، لا هو لا مخاوف على إجراء الانتخابات. المخاوف هي من فترة ما بعد الانتخابات، خصوصا إذا كانت الأرقام متقاربة بين المرشحين وأعلن كل منهما فوزوا فيها، وهذا أمر وارد وسيناريو وارد عم بيطرحوا المتابعين لموضوع الانتخابات الأمريكية، وبالتالي سيكون حسم اسم الرئيس في القضاء وليس في الآلية الانتخابية، خصوصا ببعض الولايات اللي فيها تنافس حاد مثل ميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.
إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي واكبنا فيها الاستحقاق الرئاسي الأمريكي ومدى انعكاسه على لبنان ومصير المنطقة، وكان معي من واشنطن مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب والدكتورة أمل شموني، ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ريحان.
لقاء الأحد من صوت كل لبنان.